بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.
حسبك إلى هنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الرسالة الماتعة النافعة الموسومة بالعقيدة الواسطية، قالوا لأن السائل من واسط، وقال بعضهم هو قاضي واسط. زار ذلكم الرجل رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية الشامي الحراني، وسأله أن يكتب له مختصرا في العقيدة، فجلس له وقتا قيل هو ما بين الظهر والعصر، فكتب له هذه الرسالة. فهذه النبذة المختصرة يستفاد منها أمور، منها أن طالب الإفادة يطلب الأكبر فالأكبر والأفضل فالأفضل، ولا ينزل إلى الأدنى ما دام بإمكانه الوصول إلى من هو أعلى منه. ثانيا، تواضع ذلكم الرجل على القول بأنه قاضي واسط، فإن ما هو فيه من المنصب لم يحل بينه وبين قصد شيخ الإسلام ابن تيمية لينهل من علمه وما من الله به عليه من الفهم في الدين كله عامة وفي أصوله وهو الاعتقاد خاصة، حتى حصل منه على هذه الرسالة التي انتفع بها المسلمون علماؤهم وعوامهم إلى اليوم. فجزى الله دينكم الرجلين خيرا. الأمر الثالث، عناية السلف بالعقيدة وأنهم يحرصون عليها ويجدون في طلبها، وهذا فيه رد على من يهون اليوم من شأن العقيدة. والسلف يتذاكرون العقيدة مشافهة ومكاتبة إلى غير ذلك من الوسائل، وهدفهم شيئان: أحدهما أن يتحصنوا بالعقيدة الصحيحة ويحصنوا من هم في ولايتهم من الأبناء والبنات والأزواج، وكذلك يتدارسونها مع تلامذتهم. الأمر الثاني، حفظ القواعد والأصول في الدين حتى يكون عند المسلم حصانة إذا ألقيت شبهة أو رفع أحد برأسه أو رفع أحد عقيرته بما يخالف السنة فإنهم من خلال ما حذقوه وأدركوه من أصول هذا الدين يردون على المخالفين ويلقمونهم حجرا ويحولون بينهم وبين الخواص والعوام. نلحظ أن الشيخ رحمه الله ضمن خطبة الكتاب بما يأتي: أولا التسمية بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا سير على ما تضمنه الكتاب العزيز من بدء كل سورة بالبسملة عدا سورة براءة، وقد اتفق العلماء على أن البسملة هي آية من القرآن كله، واتفقوا كذلك على أنها بعض آية من سورة النمل، وإنما اختلفوا هل هي آية من كل سورة بدأت بها على قولين، والظاهر عندنا أنها آية من كل سورة بدأت بها، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يعرف نهاية السورة حتى يقال له بسم الله الرحمن الرحيم، والقائل هو جبريل صلى الله عليه وسلم. وقد شرعت التسمية في الأمور العظيمة التي هي من المقاصد الجميلة، من ذلكم الوضوء. أخرج ابن ماجه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بلا وضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حسن. كذلك في الطعام والشراب، وشرعت كذلك حينما يريد الرجل أن يأتي أهله فيقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا. ومعنى البسملة أو التسمية إجمالا هي طلب البركة والعون من الله سبحانه وتعالى على كل أمر يشرع فيه المسلم. ولهذا قدروا قبل التسمية فعلا محذوفا يناسب المقام، فإذا أردت أن تقرأ التقدير بسم الله أقرأ، وإذا أردت أن تأكل بسم الله آكل، وإذا أردت أن تكتب بسم الله أكتب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمن كتبه ورسائله إلى أهل الأقطار البدء بالبسملة. ونلحظ أن شيخ الإسلام رحمه الله بدأ بالتسمية أولا وثنى بالحمد. قال أهل العلم: البدء بالتسمية هو ابتداء حقيقي، وأما البدء بالحمد اتباع الحمد فهذا ابتداء نسبي إضافي. فقولهم حقيقي أي لم يسبق بشيء، وقولهم نسبي إضافي هو بداية لما بعده. ثانيا الحمد لله. بيان هذا من أوجه: أولا سير على الكتاب العزيز، فإن الله سبحانه وتعالى بدأ 5 سور من التنزيل الكريم بالحمد، ويذكر بعد ذلكم موجب الحمد. أما الحمد في القرآن فإنه ذكر أكثر من 40 مرة. هذه السور 5 أظنكم تعلمون أنها الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. فإذا نظرت في هذه السور ظهر لك بوضوح وبيان موجب الحمد بعد البدء بالحمد في كل سورة. فمثلا سورة الفاتحة موجب الحمد هو ربوبية الله سبحانه وتعالى وألوهيته على خلقه وبعض من أسمائه وصفاته. في سورة الأنعام موجب الحمد خلق الله السماوات والأرض وجعله الظلمات والنور. سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، موجب الحمد هو إنزال الله كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو وفيه الهدى والنور لا في غيره، والسنة وحي مثل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سورة سبأ من يقول أولها؟ الحمد لله
الذي له ما في السماوات وما في الأرض.
إذن موجب الحمد ملك الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما هو داخل في ذلك. وسورة فاطر ما أولها؟
الحمد لله
ماذا؟
فاطر السماوات
والأرض جاعل الملائكة ماذا؟
رسلا.
إذن موجب الحمد هنا هو فطره السماوات والأرض، يعني أنه خلقهما على غير مثال سابق، وكذلك جعله الملائكة رسلا وأتاهم من الأجنحة كما يشاء سبحانه وتعالى، صلوات ربي وسلامه على ملائكته الكرام. وهنا جعل الشيخ رحمه الله موجب الحمد ما هو؟ إرسال محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى والدين كله، والغرض إظهار هذا الدين على سائر الأديان. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ومعنى الحمد هو الثناء، هو الثناء على ذي الجميل الاختياري بما يستحقه، يعني جميل اختياري دون اضطرار، ليس مكرها. وأولى من يثنى عليه الله سبحانه وتعالى بالحمد هو الله سبحانه وتعالى، أولى من يثنى عليه بالحمد هو الله سبحانه وتعالى، لأنه مالك الملك كله كما أنه له الأمر كله. وهذا الدين وهذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه المسألة. بالهدى والهدى الذي يملكه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو طريق للهدى الآخر، هذا هو هدى الدلالة والبيان والإرشاد، كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما هداية التوفيق فليست لأحد، بل هي لله خالصة، كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا الهدى الذي هو هدى الدلالة والإرشاد يتضمن العلم والبيان بالحكم العدل والخبر الصادق. وأما دين الحق بالهدى ودين الحق، فدين الحق هو الإسلام. وهذا تنبيه إلى أن ما عدا الإسلام مما يسمى ديانات فهي ديانات باطلة. وبهذا يعلم أن الله سبحانه وتعالى ما بعث نبيا ولا رسولا إلا بهذا الدين الذي هو دين الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء أولاد لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. فمعنى قوله أولاد لعلات يعني متفرقين في النسب. وفي مسند أحمد وسنن الترمذي وهو حسن عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: وسماني لك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: وذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه فرحا بهذه الفضيلة العظيمة وهذا المقام الرفيع. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه سورة البينة، وفيها: إن الدين عند الله الملة الحنيفية المسلمة، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المشركية، إلى آخر السورة. فهذا الذي ذكرناه وبينا أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعض آيات البينة، وتركنا غيره، فهو مما نسخ تلاوته وبقي حكمه. فبان بهذا زيف المقولة التي يصدع بها من يصدع بها معلنين أن اليهودية والنصرانية ديانات سماوية. فاليهودية معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات هي علم على طائفة من بني إسرائيل حرفت التوراة الذي أنزله الله على موسى صلى الله عليه وسلم هدى ونورا. والنصرانية علم على طائفة أخرى هم محرفة الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى بن مريم عليه وعلى أمه الصلاة والسلام، وجعل في ذلكم الكتاب الإنجيل موعظة وهدى للمتقين. فإذن اليهودية والنصرانية هي ديانات إبليس وليست ديانات نبي. قال قتادة رحمه الله: اليهودية بدعة والنصرانية بدعة والسبئية بدعة والمجوسية بدعة، والله ما نزل بهن كتاب ولا سنهن نبي. ليظهره على الدين كله، أن يعلي شأنه ويعلي أهله المتمسكين به على جميع الأديان الباطلة. ثالثا الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والشهادة في اللغة تطلق على معنيين، أحدهما الحضور، ومنه شهد بدرا وما بعدها، ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النساء المؤمنات يشهدن صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي يحضرنها. والثاني الإعلام، ويقال الإخبار. فإذا قال قائل: أشهد على أن فلان فعل كذا أو قال كذا، يعني أخبر بما وقع منه. وأما الشهادة في الشرع فيجمعها إقرار المكلف على نفسه لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والحاصل أن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يحقق للمسلم تجريد الإخلاص لله، وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله يحقق للمسلم تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإيضاح ذلكم في معنى هاتين الشهادتين مفصلا إن شاء الله تعالى. فشهادة أن لا إله إلا الله معناها اختصارا لا معبود بحق إلا الله. وبهذا نزل الكتاب الكريم معنى، وجاءت سنة محمد صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، وتتابع المسلمون على ذلك. وبهذا تعلمون قول القائل في تفسيره لا إله إلا الله: لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله، فإنه ما عدا بتفسيره هذا ما كان أبو جهل وأضرابه مثل أبي لهب يقرون به. هذا يفسر لكم يا معشر المسلمين لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية الذي أقر به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام حين جحدوا توحيد الألوهية. فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل أموالهم واستحل دماءهم وأموالهم وسبى ضرريهم. وأما معناها بسطا فإنه شرح كل جزء منها على حدة. تعلمون أن هذه الكلمة تتألف من شطرين، وهما لا إله إلا الله، فالأول نفي والثاني إثبات. فالمعنى إذن لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبت العبادة لله. وأما شهادة أن محمدا رسول الله فيتحقق معناها في أربعة أمور، بل وكذلك العمل بها. أحدها طاعته فيما أمر، والثاني تصديقه فيما أخبر به، والثالث اجتناب ما نهى عنه، والرابع ألا يعبد الله إلا بما شرع. فإذا استجمع المسلم هذا فإنه سييسر الله له العمل بمقتضى هاتين الشهادتين، وهما إخلاص الدين لله والمتابعة في ذلكم لمحمد صلى الله عليه وسلم. رابعا قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. فقوله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، فوحده يؤكد الشطر الثاني، لا شريك له يؤكد الشطر الأول، وحده لا شريك له، كأنه قال لا إله إلا الله. وقوله إقرارا به وتوحيدا تأكيد لهذه الجملة، وحده لا شريك له، والمعنى أني أوحده. وهذا احتراز من الإقرار دون التوحيد، فكثير ممن ينتسب إلى الإسلام يقرون بالله عز وجل لكنهم يشركون به ما يشركون من المخلوقين، فهذا لم يتحقق المقصود. وقوله عبده ورسوله هذا اقتفاء لما في الكتاب العزيز من محكم تنزيله، فإن الله سبحانه وتعالى شرف محمدا صلى الله عليه وسلم في عدة مقامات، منها إنزال الكتاب القرآن. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وفي هذا كذلك رد على أهل الإفراط والتفريط في محمد صلى الله عليه وسلم، أهل الغلو والتضييع. فأهل الغلو جاوزوا في النبي صلى الله عليه وسلم ما جعله الله له من الرتبة، وهي العبودية والرسالة، حتى رفعوه إلى مقام الألوهية، كما في البردة قال: فإن من جودك الدنيا وبرتها، ومن علمك ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني جعل من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، وجعل من علومه، يعني هو بناء على هذا القول الباطل أنه عليه الصلاة والسلام عنده جود كثير والدنيا والآخرة منه، هذا ليس بصحيح، هذا كفر باتفاق المسلمين. كذلك عنده علوم كثيرة منها علم اللوح والقلم، هذا خطأ، هذا كفر، لأنه ادعى في محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يرضى، وهو ادعاء الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وأما أهل التفريط والضياع فهم الذين جانبوا سنته وضيعوها وركبوا البدع والمحدثات. فكان أهل الحظ الذي لا يدانيهم فيه غيرهم أهل السنة، فإنهم وسط في نبيهم صلى الله عليه وسلم، يؤمنون به وبما جاء به ويحبونه ويعتقدون أن كل ما جاء به حق ولا يغلون فيه، يشهدون له بالرسالة وأنه عبد الله ورسوله، ومقتضى هذا عندهم أنه عبد لا يعبد، وأنه رسول يجب أن يصدق ولا يكذب، وأن يطاع فلا يعصى. ثم أردف رحمه الله هذا لعله الأمر الخامس،
الخامس
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه. والصلاة من الله سبحانه وتعالى هي ثناؤه على عبده في الملائكة، كما أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا عن أبي العالية، وقبله المسلمون، قبله أهل السنة. والصلاة من الملائكة الدعاء، نعم، وكذلك من الآدميين هي الدعاء. الصلاة من الله سبحانه وتعالى ثناؤه على عبده في الملائكة، والصلاة من المخلوقين الدعاء. ثم ثنى وجمع المصنف رحمه الله للنبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والتسليم، اقتفاء لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأما الصحابة فإن هذا اللقب يوصف به كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة. فإن من ارتدوا من الصحابة رضي الله عنهم وعادوا إلى الإسلام قيل لهم: أسلمتم على ما أسلفتم من خير. وتعرف الصحبة بأمور، منها نص النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ قالها في أبي بكر رضي الله عنه. ومنها الشهرة والتواتر كما في الخلفاء الأربعة وسائر العشرة وغيرهم كثير. ومنها نص العدل، نص العدل أو إخبار العدل عن نفسه أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها إخبار التابعي العدل عن رجل أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رفيع مقام الصحابة رضي الله عنهم أمور، منها أن الله اختارهم واصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يختار الله من هذه الأمة لصحبة نبيها إلا خيارهم وأزكاهم وأطهرهم وأتقاهم لله وأخشاهم له. الأمر الثاني عدالتهم، فكلهم عدول، هذا باتفاق أهل العلم والدين والإيمان. فإذا أطلق هذا فإنه يخرج به من وصموا بالنفاق مثل ابن أبي وعصابته بالمدينة، لا يدخلون في الصحابة بهذا المعنى، يدخلون من حيث العرف واللغة. نعم. وأما الآل فالآل له معنيان، أحدهما أتباع الرجل يسمون آلة لرابطة من الروابط، يعني رابطة نسب، رابطة حكم، يسمون آله أتباع على ما هو عليه. والمعنى الثاني المراد به صنفان من الناس: آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه، كل من ينتسب الإسلام ولم يرتد عن هذا الدين هو من آله، وصفوة آله صلى الله عليه وسلم صفوة أتباعه على دينه أهل السنة. الثاني من تحرم عليهم الصدقة من بني هاشم، وهم آل علي وآل العباس بن عبد المطلب وآل جعفر بن أبي طالب وآل عقيل بن أبي طالب وآل الحارث بن عبد المطلب بن هشام، بن هشام بن عبد المطلب. هؤلاء من تحرم عليهم الصدقة، وهذه المسألة إن طالت بنا وبكم الحياة نفصلها في آخر الكتاب. بعد ما ذكر الشيخ رحمه الله هذه البداية الجيدة التي تضمنتها خطبة هذه الرسالة المختصرة، نقل السامع والقارئ إلى شيء جديد، وهو زبدة الرسالة، فقال: أما بعد. فأما يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر. مثال ذلك حينما تكتب رسالة لأخيك فتقول: من عبد الله إلى أخيه في الله عبد الرحمن، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، هذه المقدمة. ثم تقول: أما بعد فقد وصل إلي كتابك ثم تبدأ في الجواب. فأنت نقلت من انتقلت من أسلوب وهو أسلوب التقديم إلى أسلوب آخر وهو سياق رسالتك. والأول من السياق لكن يسمونها مقدمة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بأما بعد في خطبه وفي رسائله، من ذلكم خطبة الحاجة التي وقفتم عليها في صحيح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعتموها كثيرا من خطبائكم، وقد ألفناها ولله الحمد، ولهذا فنحن نكررها على مسامعكم صانها الله في الدنيا والآخرة. قال الشيخ: وفي الغالب أن يكون ما بعد أما مقترنا بالفاء، هذا في الغالب، وقد يأتي مجردا عنها. فمن الغالب ما ذكره هنا: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة ماذا؟
الناجية.
وماذا؟
المنصورة.
المنصورة أهل السنة والجماعة إلى قيام
الساعة.
قوله هذا اعتقاد فصله بقوله وهو الإيمان إلى آخره. ولكن هنا أمر لا بد من معرفته، فقوله هذا إشارة إلى ما سيسوقه بدءا من أركان الإيمان حتى نهاية الرسالة، فكأنه قال: أضمن لك ما يجب اعتقاده، هو اعتقاد الحق. فالاعتقاد مصدر عقد يعقد، مصدر اعتقد يعتقد اعتقادا، والأصل ربط الشيء وشده، ومنه العقد في الحبل، عقد الحبل، وهذا حسي. ومن العقود المعنوية عقد النكاح، عقد البيع، عقد الشراء. والمقصود ما يعقد المرء عليه قلبه في الله جل وعلا وما جاءت به رسله من عنده صلى الله وسلم عليهم أجمعين. ولهذا فسره بقوله: ثم هذا الاعتقاد ليس الشيخ آتيا به من عنده، بل هو أمر تلقاه أهل السنة بدءا من الصحابة رضي الله عنهم، فأئمة التابعين فمن بعدهم. فقال: اعتقاد الفرقة الناجية. الفرقة الفريق، فريق يقال فريق ويقال فرقة، وهو قطعة من الشيء. الفرقة الناجية، وهذا اللقب الفرقة مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم وما في معناه: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. والحديث بمجموع طرقه صحيح، فتقبله أهل السنة والجماعة وعدوه في أصولهم. وليس هذا مقام مقام توسع في الموضوع ورد على المخالف. والناجية هي التي نجت من الهلاك والعطب، نجت في الدنيا بما من الله به عليها من العزة والتمكين والنصرة والثبات على دينه حتى أعلاهم الله به فعلوا وارتفعوا على الملل الكافرة الزائغة. وكذلك هي ناجية من الوعيد، وعيد أهل البدع والمحدثات، ناجية في الآخرة. ومن ناله منهم عذاب لما اقترفه من ذنوب فإنه لا يخلد به في النار، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في بيان عقيدة أهل السنة والعقائد المخالفة لها في هذا الباب. والمنصورة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وقاعدة هذه الطائفة المنصورة هي حديث رسول، هي الكتاب والسنة علما وعملا واعتقادا، وإن لم يحفظوا من آي الكتاب إلا القليل، وإن لم يحفظوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل. قال: أهل السنة والجماعة إلى قيام الساعة. هذا تفسير للطائفة المنصورة، وهذا قيد جيد، لأن الطائفة المنصورة كل يدعيها، وإنما الفرقان هذا أهل السنة والجماعة، فمن كان على السنة والجماعة فهو منها، ومن كان على بدع فهو ليس منها أبدا. والتحقيق أن بدعة واحدة يركبها المرء عنادا عن علم فإنه يكون من المبتدعة الضلة. إلى قيام الساعة، ما المراد بالساعة؟ الساعة معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات ساعتان: ساعة كبرى وهي نهاية الدنيا ومن عليها، وذلكم بالنفخة الأولى في الصور. وساعة صغرى وهي الريح الطيبة التي تهب، ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرادة. والحديث صحيح، وأظنه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تهب ريح ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير، لا تدع مؤمنا ولا مؤمنة في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت روحه. والطائفة المنصورة والفرقة الناجية هي التي تقوم بها حجة الله على الخلق، وهذه بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الباطل لا تتسلط دولتهم على أهل الحق تسلطا مستقرا، بل يظهرون أحيانا ولكن يحبط الله كيدهم ويخيب سعيهم. وما حدث في العالم الإسلامي من نكبات وويلات ونوازل عظيمات بتسلط الأعداء في بعض الأقطار كفلسطين خلصها الله، هذا فيه عبرة لمن اعتبر وتنبيه لمن انزجر إلى أن يعود المسلمون عودة صحيحة إلى السنة والجماعة، وأن يفاصلوا البدع وأهلها. قوله رحمه الله: وهو الإيمان إلى آخره، هذا بيان لما أجمله بقوله: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة إلى قيام الساعة. تفصيل له. ذكر الإيمان الستة، أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث واليوم الآخر، وعبر عنه بقوله: البعث بعد الموت. والإيمان بالقدر خيره وشره. وسوف نقتصر هنا على ما لم يذكره الشيخ رحمه الله في آخر الرسالة. فالشيخ رحمه الله بدأ بأصل الأصول، الأصل الذي لا قيمة لما بعده من الأصول إذا لم يقم على الوجه الصحيح، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والإيمان بالله، وسنؤجل تعريفه إلى حين يأتي مكانه إن شاء الله تعالى في آخر الرسالة. الإيمان بالله يقتضي أمورا: أولا، الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ثانيا، أنه أقام الحجة على الخلق بإنزال الكتب وإرسال الرسل. ثالثا، أنه لا حق لأحد في العبادة، بل العبادة هي محض حقه، فلا شركة فيها لملك مقرب ولا نبي مرسل، فما دام الأمر كذلك فأولى أن لا يكون لأحد دونهما عليهم الصلاة والسلام. الأمر الرابع، أن حكمه سبحانه وتعالى عدل في خلقه، وأنه لو عذب أهل أرضه وسماواته لم يكن ظالما له، وإن رحمته أوسع لهم. هذا بعض ما يقتضيه الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإيمان بالملائكة يتضمن أمورا هي حقيقة الإيمان بهم عليهم الصلاة والسلام: أولا، التصديق بوجودهم وأنهم خلق مكرم عند الله، مادة خلقهم النور كما صح من حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ثانيا، الإيمان بمن سمى الله سبحانه وتعالى أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإيمان بما جاء في الكتاب من خبرهم وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كلفهم الله سبحانه وتعالى من وظائف وأعمال يصرفون بها الخلق بأمر الله سبحانه وتعالى مع كمال غناه وقدرته وإحاطة علمه. ومن ذلكم أن منهم الكتبة ومنهم الرقيب والعتيد والسائق والشهيد ومنهم السياحون في الأرض الذين يلتمسون أهل الذكر ومنهم من هو موكل بالريح ومنهم من هو موكل بخزانة الجنة ومنهم من هو موكل بخزانة النار ومنهم من هو موكل بالوحي على الرسل. وهذا فيما يظهر هو فيما يظهر لي هو جبريل صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر لي أنه هو أفضل الملائكة عليه الصلاة والسلام، لأنه في مواضع كثيرة يبدأ الله بذكره صلى الله وسلم عليهم أجمعين. الثالث من أركان الإيمان الكتب، والإيمان بالكتب حقيقته تظهر في اعتقاد أمور، أحدها أنها كلها كلام الله ووحيه وتنزيله على رسله عليهم الصلاة والسلام، وأنها ليست مخلوقة، كلام الله. الثاني الإيمان الجازم بأنها كلها فيها الهدى والنور والموعظة والحق والعدل، لأنها متضمنة شرع الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن الله ضمنها ما تقوم به الحجة على الخلق، كما ضمنها الهدى والنور، وأن السعادة في الأخذ بها وتصديقها وقتها. وأما الآن فيجب الإيمان بها وأنها حق، ولكن العمل بالقرآن، لأنه مهيمن على ما سبقه من الكتب مصدقا له ومهيمنا عليه. فجميع الشرائع نسخت بالقرآن الكريم، إلا الأصول فهي باقية. التوحيد باقي، يعني باقية يعني في التوحيد لم ينسخ منه شيء. وأما الصلوات والزكاة فالظاهر أنه يجب الإيمان بأن كل الرسل جاءوا بهذا، لكن كل له شريعته في الشرائع العملية، كما قال تعالى الآية لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس رضي الله عنه سبيل وسنة. والكتب المشهورة أربعة معروفة لديكم، وزاد بعضهم صحف إبراهيم وصحف موسى على الجميع الصلاة والسلام، فقال وبعضهم جعل صحف موسى هي التوراة، والله أعلم، لكن نؤمن بكل كتاب ذكره الله سبحانه وتعالى، سواء نص عليه باسمه أو أشار. فالاعتقاد الجازم الواجب على كل مسلم أن كل نبي أوحى الله إليه وحيا. قال تعالى قل آمنا بالله، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم ومن
وإسماعيل
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربه، فكل أنزل الله إليه وحيا ونقف عنده. الرابع من؟ الرسل. الرسل جمع رسول، والرسول في اللغة فعول بمعنى مفعل، رسول بمعنى مرسل، أي بعثه الله برسالة، فالرسول من بعث برسالة. والرسول في الشرع رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. وهل بين النبي والرسول فرق؟ المشهور الذي لا يكاد يعرف سواه التفريق بينهما. فالرسول كما أسلفنا، والنبي في الشرع قالوا رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بتبليغه، وهذا خطأ بدلالة الكتاب والسنة. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وجه الاستدلال على أنه لا فرق بينهما النص على أن النبي مرسل مثل الرسول. وفي صحيح البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. ووجه الدلالة النص على سياسة الأنبياء بني إسرائيل، وذلك في تبليغهم شرع الله وأمرهم به. وأما ما الذي يتضمنه الإيمان بالرسل؟ الإيمان بالرسل يتضمن أمورا، منها اعتقاد أن الله فضلهم على سائر البشر، ثانيا أنهم عليهم الصلاة والسلام بلغوا ما أوحى الله إليهم من شرعه إلى عباده فلم ينقصوا منه ولم يزيدوا عليه، ثالثا أنهم بشر كسائر البشر يصيبهم ما يصيب غيرهم من بني آدم من النسيان والجوع والعطش والمرض، ولكن عصم الله الوحي، فإن الرسول لم ينس الوحي قبل تبليغه، وأما بعد تبليغه فقد ينسى شيئا، بعد تبليغه قد ينسى شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكرون. ومنها عصمة الله لهم من الكبائر، من كبائر الذنوب، وكذلك التحقيق أنهم معصومون من صغائر الخسة كاللمسة المحرمة، القبلة المحرمة، القبلة المحرمة معصومون منها عليهم الصلاة والسلام.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.
الحمد لله. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هنا شرع المصنف رحمه الله في الكلام على أركان الإيمان تفصيلا، وقد قدمها قبل ذلك إجمالا. فبدأ رحمه الله بأصل الأصول وزبدة الرسالات كلها وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالإيمان معناه في اللغة التصديق، وفي الشرع قول باللسان، وأصل ذلك وقاعدته الشهادتان، واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولا بد هاهنا من قواعد هي مدخل لهذا الباب العظيم الذي ينبني عليه الدين كله، وبه جاء النبيون والمرسلون، وبه أنزلت الكتب. فالقاعدة الأولى لا يتجاوز في صفات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه الكتاب والسنة، فليس للعقل فيها مجال ولا للاجتهاد فيها نصيب، فهي توقيفية. القاعدة الثانية والمقصود بالسنة الصحيحة كما سيأتي بعد حصص إن شاء الله تعالى. القاعدة الثانية قاعدة أهل السنة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات الإلهية، هو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو صحت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنهم ينفون ما نفاه الله عن نفسه من الصفات أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إثبات ضده على الوجه الأكمل. فحينما يسمعون الله عز وجل يقول: وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، فإنهم يسلكون مسلكين لعلكم أدركتموه قبل قليل. المسلك الأول نفي الظلم عن الله عز وجل لأن الله نفاه عن نفسه، والثاني ما هو؟ إثبات ماذا؟ إثبات ماذا؟
إثبات كمال العدل.
ما يكفي كلمة العدل، إثبات كمال العدل، إثبات كمال العدل. وحينما يسمعون الله عز وجل ينفي عن نفسه العجز، فإنهم ينفون هذه الصفة لأن ربهم نفاها، ويثبتون ضدها وهو ما هو؟ كمال القدرة. كمال القدرة. القاعدة الثالثة: يجب على من يثبت الصفات الإلهية أن يتخلى عن محذورين عظيمين مهلكين، فأحدهما التمثيل ويقال التشبيه، والثاني ما هو؟ التكييف. نحن ما وصلنا إلى المعطلين وغيرهم لسه إلى الآن، هذا نحن في الإثبات. فالتمثيل هو تشبيه الصفات الإلهية بصفات المخلوقين، والتكييف هو حد الصفة. فالممثل يقول: وجه ربي كوجوهنا، عينه كأعيننا، يده كأيدينا، ينزل كما ننزل، وهكذا. والمكيف يقول مثلا أقول هكذا، يقول: يد الرب تتألف من كف، وفي كف وفي الكف كذا أصبع، وفي الأصبع كذا أنملة، وتنتهي الكف بالرسخ، فالساعد، فالذراع، فالعضد، فالمنكب. يقول: من أين لك هذا؟ قفوت ما ليس لك به علم، وتكلمت فيما لم يتكلم به الله عن نفسه، ولم يتكلم عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا. أنت تخطيت ما نهاك الله عنه بقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم. القاعدة الرابعة: الصفات الإلهية معلومة باعتبار ومجهولة باعتبار آخر. فهي معلومة باعتبار ماذا ومجهولة باعتبار ماذا؟ معلومة باعتبار معناها وفق اللسان العربي، ومجهولة باعتبار ماذا؟ كيفيتها. القاعدة الخامسة: الكلام في بعض الصفات، أو نقول إثبات بعض الصفات، يقتضي إثبات الآخر. فمن أثبت لله صفات معينة كالأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهما من إثبات سبع صفات، منها العلم والإرادة والقدرة، نقول لهم: ما دليلكم على هذا الصنيع؟ أثبتتم ما أثبتتم ونفيتم ما أثبت ما نفيتم، ما دليلكم على هذا؟ يلزمكم أن تثبتوا بقية الصفات، وإلا كنتم متعسفين ضالين مضلين، ولستم سالكي سبيل المؤمنين. القاعدة السادسة: القول بثبوت الذات يستلزم القول بإثبات الصفات، وهذا يحتج به على أهل التمثيل وأهل التعطيل. فيقال لأهل التمثيل الذين يشبهون صفات الباري بصفات خلقه: ألستم تثبتون ذاتا لا تشبه الذوات ولا تشبهها الذوات؟ فيقولون: بلى. إذن لماذا شبهتم صفاته بصفات خلقه؟ لماذا هذا؟ لماذا التحكم؟ ويقال كذلك لأهل التعطيل أو التأويل أو التحريف: ألستم ألستم تثبتون لله ذاتا؟ فسيقولون بلى. أليست كل ذات لها صفة، إما صفة كمال أو صفة نقص؟ والرب جل وعلا منزه عن النقص. فسيقولون بلى، إذن لماذا نفيتم صفاته؟ ما دمتم أثبتتم أنه له ذات علية مقدسة، فلماذا تنفون صفاته؟ هذا ما يعني العقلاء متفقون على أن كل ذات لها صفات. وأنا أسألكم، الجدار هذا الذي يحيط بي وأمامكم أليس له صفة؟ هذا ذات ولا لا؟ له صفة ولا ما له صفة؟ لا يوجد شيء بدون صفة أبدا، يعني شيء لا يوجد شيء قائم بدون صفة. القاعدة السادسة، نعم
السابعة،
من حفظ حجة على من لم يحفظ. القاعدة السابعة، الأصل في نصوص الأحكام هو إرادة الظاهر المتبادر إلى الذهن منها وفق اللسان العربي حتى يصرفه عن ذلك صارف. ومن هنا يقولون الأصل في العام العموم حتى يأتي المخصص، والأصل في المطلق الإطلاق حتى يأتي المقيد، وهكذا. وقد يحتج على هذا المشبهة الممثلة ويقول نحن يوم شبهنا هجرين النصوص على الظاهر، لكن نقول أنتم محجوجون، فإن حينما نعبر بهذا نضم إليه قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. نعم، فإذا تقرر هذا فلنبدأ مع المصنف ونسير معه مقطعا مقطعا إن شاء الله من خلال قراءة صاحبنا شيخ أحمد بن حسين. تفضل، أعد الكلام من أول.
قال رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله